السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميعا، كيف أمسيتم؟ بسم الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كم تريدون تكون الجلسة يا أخوان؟ 4 ساعات يكفي؟ بارك الله فيك، حفظكم ربي، الله يرضى عليكم. احنا معنا شركاء في هذا اللقاء، ابنائنا في البيرسكوب، هذا منتج جديد الان ينقل على الهواء لكل مكان في العالم. سبحان من علم الانسان ما لم يعلم. حمدا لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. هذه من التحميدات الخاصة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها أصحابه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فوضت الحمد إلى الله، فما لأحد في الحمد حاء ولا ميم ولا دال، الحمد كله لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثي إليكم اليوم عنوانه مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي الأصل عندي كتاب اسمه مع المصطفى، فالشباب جزاهم الله خير في الحلقات العلمية هنا جعلوا على الكتاب مسابقة وحوار وحديث، ثم طلبوا مني أن تكون الجلسة حول هذا الموضوع. هذا مجلس نستذكر فيه روحا عطرة من روح محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا رسول الله، حبك في مهجتي كالدر في الصدف، والشذاء في الروضة الأنف، والفرات العذب في الديم. ليس كالمختار في البشر، فهو كل السمع والبصر، واحد التاريخ والسير، وإمام الرسل والأمم. حب الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة، نسأل الله أن يرزقنا استشعار حبه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثم طلب مني أبنائي أن يكون الحديث في 3 نقاط، أنا اختصرتها في سنابه للناس اللي ما يقدرون يصلون للمسجد. سنابه في 10 ثواني 3 نقاط، وبختبركم أنتم أيها الصغار فيها بعد شوي، ما أنتم صغار، صغار الأسنان لكن كبار العقول والأحلام. فالحديث في 3 نقاط. النقطة الأولى جانب التزكية والتربية والعبادة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية جانب المعرفة والعلم في حياته عليه الصلاة والسلام. والنقطة الثالثة جانب الأخلاق والعلاقات الاجتماعية. من يستطيع يعيد لنا النقاط الثلاث؟ لا، نبغى الشباب ها في المرحلة الابتدائية اللي تحك لحيتك، يمكن عندك واحد ها. يلا طيب تفضل. وين للأخ اللي أجاب؟ أيوة، التزكية، العلم، الأخلاق، فتح الله عليك. طيب فيما يتعلق ب طبعا في قبل الثلاث، نلاحظ في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم التوازن. أنا قريت كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، كم؟ أكثر من 28 مجلد، وشفت سير العلماء والصحابة، وقريت وشفت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدت فيه نقطة يدركها كل قارئ، لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تتميز بتوازن رائع، بحيث أنه كل أحد يرى أن من السهل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والممكن. ولكن بعض العلماء لما تقرأ سيرته تحس إن كأنك ترقى جبل، الاقتداء به صعب لأن عنده مزاج خاص وطبيعة خاصة شديد على نفسه مثلا. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة، الغني والفقير، الصحيح والمريض، القوي والضعيف، المنتصر والمهزوم، كل أحد يجد في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم مجالا للقدوة والأسوة. ولهذا انفرد بأن يقول له ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيرة سهلة ميسرة سمحة، وشخصية هينة لينة ما فيها تعقيد ولا صعوبة ولا عسر، فكان عنده هذا التوازن. ممكن بعض العلماء يكون عنده ميل شيء معين أو تفوق في جانب أو زيادة في التعبد، مثلا ممكن يقول بعضهم يقوم الليل كله ولا ينام، الرسول عليه السلام يقول أقوم وأنام، وبعضهم يسرد الصوم كله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أصوم وأفطر، فعنده هذا التوازن العجيب في شخصيته. الجانب الأول إذن قلنا هو الجانب التعبدي، والله سبحانه ذكر أن من مهمات بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم التزكية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه في العرب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجعل الله تعالى التزكية من مقاصد الرسالة. التزكية أساسا ما هي؟ هي التعرف إلى الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولن يستطيع أحد أن يعرف الله حق معرفته، هذا لا يستطيع أحد، حتى الرسل والأنبياء، بحيث إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا عن يوم القيامة أنه إذا بدأ الناس يموجون ويتنقلون بين الأنبياء: ابحثوا لنا عن أحد يشفع لنا عند الله حتى يفصل بيننا في القضاء، وكل واحد يشوف طريقه إما إلى جنة أو إلى نار، وكل نبي يعتذر حتى يصلون إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يذهب فيخر ساجدا تحت العرش، يقول صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي، هذا الشاهد، فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعلمها من قبل. في تلك اللحظة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أشياء لم يكن يعلمها من قبل، فيدعو الله تعالى بها، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس بفصل القضاء. إذن معرفة الله أمر عظيم ولا يستطيعه بشر، ولكن كل أحد من الناس يأخذ بقدر ما رزقه الله من الاستعداد والقابلية للمعرفة. نبينا موسى عليه الصلاة والسلام خاطبه ربه، ولذلك يتميز موسى عن جميع الأنبياء باسم، ما هو؟ الكليم. صحيح، لماذا سمي الكليم؟ لأن الله كلمه سبحانه، كلمه كم مرة؟ كم مرتين، فمرة في الرسالة حينما رأى الشجرة ورأى النار، فالله تعالى قال له: يا موسى إني أنا ربك. المرة الثانية: ولما جاء موسى لميقاتنا في الجبل وكلمه ربه. الغريب هنا موسى لما كلمه ربه إيش قال؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. شوف كيف سمع كلام الله فاشتاق إلى الرؤية، أرني أنظر إليك. فقال الله تعالى له: لن تراني، لن تراني في الدنيا يعني، ولكن انظر إلى الجبل. وكان في عندهم جبل صغير يسمى زبير، يقال أن هذا الجبل صغير متواضع، الله يحب المتواضعين. فتجلى الله لهذا الجبل فصار الجبل دكا، صار تراب غبار، وخر موسى صعقا. موسى صعق من إيش؟ من رؤية الجبل وهو ينهار. فكيف لو رأى ربه في الدنيا؟ هذا يتطلب قوة لا يستطيعها أحد في الدنيا. فلذلك حتى الرسل والأنبياء لهم مقامات معينة، هم أفضل البشر وهم الأدلاء على الله وهم أعرف الناس بالله، ومع ذلك لا يعلم الله حق العلم إلا الله سبحانه وبحمده، وإنما نحن نتلو كتاب الله ونتعرف إلى الله. قبل شوي عبد الله، وين عبد الله؟ كان أخونا صديقي يقول لي إني ألاحظ أنا أركب معه في السيارة أحيانا، فيقول إنك أحيانا تقرأ سورة آية الكرسي وسورة الإخلاص، هاتان أو هذان الموضعان في القرآن من أهم المواضع اللي تدل على الله. آية الكرسي فيها 10 نقاط كل واحدة بعد الثانية، 10 فقرات، 10 عناصر. الله لا إله إلا هو، هذه واحد. الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه 3. ما ينام سبحانه ولا ينعس ولا يتعب. وما مسنا من لغوب، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ما يشق عليه ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض والكون كله، وهو العلي العظيم. 10 فقرات هذه إذا قالها الواحد في الليل حفظه الله ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومن قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وكذلك سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، هذه تعدل 1/3 القرآن لأنها خاصة بالتعريف بالله. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد إيش معناها؟ الصمد هو يعني الكامل أولا، له الكمال في كل شيء، في العلم، في القوة، في السمع، في البصر، في القدرة، هذا الكمال. وأيضا من معاني الصمد اللي يصمد الناس إليه، ينوونه بحاجاتهم، كل من عنده حاجة كبيرة أو صغيرة وين يروح؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. إحنا الحين قلقين على وضع أخواننا في سوريا، وكل شوي إذا فرغنا نروح نشوف الأخبار، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. لكن إذا عرفت إن الله الصمد هو الذي يدبر الأمر، وهو يحب أن يرى منا شفقتنا على إخواننا ومواساتنا لهم، ولكن الأمر بيده فلا تعجل، فإن الله لا يعجل. فالصمد الذي تصمد إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد، ليس له أول ولا مبتدأ، وليس له آخر ولا منتهى. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، السر وأخفى. مش أخفى من السر، إيش أخفى من السر؟ أخفى من السر الوسواس اللي أنت يمكن ما دريت عنه. أخفى من السر الأشياء، المشاعر المدفونة جواتك، كما يسمونه الآن العقل الباطن أو العقل اللاواعي. عند الإنسان أشياء وأمور، وفي أسرار عن نفسك أنت ما تعلمها، الله يعلمها، ولا تخفى عليه خافية. ودائما الإنسان يخطر في باله خيالات. دائما الإنسان إذا لو فرضنا أني وصفت لكم مدينة زرتها في الهند أو السند وفيها كيت وكيت وكيت وأنا أصف لكم أنتم تتخيلون صح؟ لكن الله عندما يوصف لنا في القرآن أو في السنة أو في كلام العلماء والأئمة الله لا يلحقه خيال ولا يدركه وهم، وكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، لأن الله ليس من جنس الأشياء التي نعلمها سبحانه. فنحن نعرف الأشياء المادية ونعرف البشر ونعرف المخلوقات التي نراها، أما الله سبحانه فهو ليس كذلك، ولا سبيل إلى عقل أو قلب بالوصول إلى كنه ذاته سبحانه. ولذلك كان أبو بكر ويروى عن علي أنه كان يقول العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث في ذاته كفر وإشراك. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. طيب، إذن هذا هو التعرف إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه ويتحنث الليالي ذوات العدد. اصطفاه الله لهذا، عنده إيمان بالله، عنده رغبة في التطهر حتى قبل أن يوحى إليه. ولذلك الملك جاءه وهو في غار حراء منفرد، وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الرعب. من هذا الذي تسلل إليه وهو في الغار؟ ماذا يريد منه؟ فرعب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك الملك به وهزه وقال له اقرأ. فقال أنا لست بقارئ، لا أعرف القراءة. فترك، ثم مرة ثانية أمسك وهزه وقال له اقرأ. فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال لست بقارئ. وفي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بها ترجف بوادره. البوادر قد تكون الأطراف أو أسفل الأبط، الركب. أحيانا الإنسان إذا صاب حالة من الخوف يصبح أعصابه مرتبكة ينتفض. فهكذا رجع النبي عليه السلام إلى خديجة بهذا الوضع وهو يقول غطيني دثروني زملوني، والله لقد خشيت على نفسي، يقول خفت. فقالت له خديجة أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب الضعيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتقرئ الضيف، هذه أخلاقك، وتعين على نوائب الحق. سبحان الله، حين أنا عندي محاضرة لكم طويلة، بس الآن لو ألغينا المحاضرة واكتفينا بهذا المثل، شوف القصة ذي، القصة هذه فيها التعبد، تحنث النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء حتى قبل البعثة، يتلقى الحكمة، يتلقى البصيرة من الله سبحانه. ثم انظر إلى الجانب الأخلاقي في شهادة خديجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انظر ثالثا في الآيات النازلة واللي تتكلم عن الجانب العلمي أو الجانب المعرفي. وأول ما طرق أذن النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو اقرأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلذذ بالمناجات، وفرح لما نزلت عليه سورة الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، وامتن الله تعالى عليه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي، يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. كنت وأنا طفل صغير في سن ابني الحبيب، إيش اسمك؟ ارفع صوتك، إيش اسمك؟ عبد الكريم. أذهب أصلي التراويح مع إمام في رمضان، وأتعجب هذا الإمام كل مرة يقرأ الفاتحة يقطعها في الدموع والخشوع والبكاء، وكنت أتعجب. لا تستغرب من إمام يخشع في القرآن، لكن في الفاتحة اللي يقرأها في كل ركعة يقطعها بالنشيد، عجيب. أظن أن هذا الإمام يستحضر الحديث القدسي هذا، يقول الحمد لله رب العالمين وكأنه يتسمع حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. هذه مناجات، مناجات استحضار قرب. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن أن تعلم أن الله قريب هذا شيء، وأن تحاول أن تكون أنت أيضا إيش؟ قريب، أن تقترب من الله هذا أيضا شيء آخر. ولذلك الله سبحانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واسجد واقترب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى. هذا يجعل للعبادات معنى. الصلاة تعيد صياغتك، السجود يقربك. حتى لو كنا عصاة ومقصرين ومفرطين، باب الله مفتوح لا يغلق في وجه طالب، والله ينادي يدعو إلى دار السلام ويقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليش الله سبحانه عرفنا في الفاتحة الرحمن الرحيم؟ يعني الرحمن الرحيم نقولها مرتين: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قد يقول قائل: هذا تكرار. لا، هو تكرار للتأكيد، لأن كثيرا من الناس يتعرفون على الله من خلال الخوف والعذاب والبطش والنكال والانتقام. لا، الناس اللي هم في طريقهم إلى الله ينبغي أن يتعرفوا على ربهم بالحب أولا، قبل كل شيء، قبل الخوف وقبل الرجاء والطمع فيما عند الله، الحب ثم الخوف والرجاء متساويان. فالشعائر كلها تركز على هذا المعنى، والحب ينبغي أن يكون هو الذي يحكمنا في مسيرنا إلى الله. كثير ما يسألونني بعض الشباب والبنات يقولون: حنا نتأخر، عيبنا الوحيد أننا أحيانا نترك الصلاة. فبعض الوعاظ يقرأ عليهم حديث إنه من ترك الصلاة عوقب بعشرين خصلة، وهذا الحديث مكذوب موضوع أولا. ثم إن الأصل في التربية إنك ما تجعل الناس يخافون، لا تظن إن الخوف هو الذي يأتي بالناس إلى الصلاة، لا، ينبغي أن يكون الحب. إنك تقول له: هذا باب مفتوح، الله فتح لك الباب، كيف أن تعرض عنه؟ تقول له: يا أخي أنت سوف تقف بين يدي الله يوم القيامة وأنت ضعيف وما بيدك شيء يوم القيامة، خلاص انتهى الأمر، الآن تقف باختيارك، فأنت تقول: اللهم ارحم وقوفي بين يديك. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فحبب الصلاة لأطفالك بالهدايا، بالقدوة الحسنة، بتعريفهم بالله الرحمن الرحيم الجواد البر الرؤوف الغفور التواب الكريم اللطيف الخبير الصبور حبب العبادات والشعائر إلى نفسك وإلى أولادك. القرآن الكريم من أكثر ما يدعو العباد إلى التزكية، هو سر التزكية. اقرأ القرآن واسمع القرآن، كما قال النبي عليه السلام لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، يكفي. قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. هذا الخشوع اللي ما فيه صراخ ولا تزيد ولا مبالغات ولا ادعاء، دموع تخرج قهرا بغير اختيار من عيني محمد صلى الله عليه وسلم حينما يسمع قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. موقف عظيم وصعب. ولذلك خاطبه ربه وقال له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تأخر عنه الوحي فضاق صدره. وهكذا المؤمن إذا غفل عن القرآن مثلا أو تأخر عنه ينبغي أن يضيق صدره. فأنزل الله عليه هذه الآية: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما تركك ربك وما هجرك ولا قلاك ولا غضب عليك، وللآخرة خير لك من الأولى. من يشرح لي معنى الآية هذه: وللآخرة خير لك من الأولى؟ من يشرحها؟ كلمة واحدة بس، تفضل. أيوه، يقول الحياة الآخرة الجنة أحسن لك من الدنيا، هذا صحيح. في الآية معنى آخر أبعد من هذا، أدق. الله سبحانه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: كل حالة أحسن لك من اللي قبلها، وللآخرة خير لك من الأولى. أنت بعد النبوة أحسن منك إيش قبل النبوة قطعا، وأنت بعد الرسالة أحسن منك قبل الرسالة، وأنت بعد الإسراء والمعراج أحسن منك قبل الإسراء والمعراج، وأنت بعد الهجرة إلى المدينة أحسن منك قبل الهجرة، وأنت بعد معركة بدر أحسن، وأنت بعد الأحزاب أحسن، وأنت بعد فتح مكة أحسن، وأنت بعد الفتوح كلها أحسن، وحتى لحظة الموت هي أفضل لك مما قبلها. فكل حالة آخرة أحسن لك من التي قبلها، بمعنى أن الله كان يرقي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سلسلة من الترقي والصعود. وهذا فيه تربية لنا، إن المفروض الإنسان كل يوم يكتسب شيء جديد. الشافعي رضي الله عنه يقول: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سفح الدموع على قبري، فإن نلت علما عشت في الناس سيدا، وإن مت قال الناس بالغ في العذر. إذا ما مضى يوم ولم أكتسب يدا ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. كل يوم مفروض يكون أحسن من اللي قبله قدر المستطاع. كما أنك تكبر في سنك وجسمك وتترقى في وظيفتك أو دراستك، يجب أنك تكبر كبرا اختياريا بعقلك وفهمك وأخلاقك وشيمك وطيبتك وكرمك وسماحتك مع نفسك ومع زوجك ومع ولدك وجارك وقريبك وعدوك وصديقك. إذن هذه النقطة الأولى: التزكية، العبودية، الشعائر. النقطة الثانية: الجانب المعرفي. العجيب الله سبحانه سمى نبيه في القرآن باسم غريب وعجيب، ما هو؟ هو الذي بعث في الأميين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الأمي، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهكذا هو نبي الأميين عليه الصلاة والسلام. والأميون هم العرب، والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. هذا النبي الأمي هو الذي علم البشرية أنواع العلوم كلها، علوم الدنيا وعلوم الآخرة. إن أمية الرسول قضاها الله عن حكمة لها بينات، كل أمية سواها يسيح الجهل فيها وتسبح الظلمات. النبي الأمي هو الذي قال لنا طلب العلم فريضة على كل مسلم. النبي الأمي هو الذي تلا علينا الكتاب يتلو عليهم آياته، ولذلك الله تعالى قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. العجب والإعجاز كيف أن نبيا أميا يأتي بهذا العلم العظيم. من مبادئ العلم المحمدي النهي عن اتباع الظن والهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الظن المجرد، لا تخبط خبط عشواء وخبط عمياء وتتكلم بأشياء تعرفها وأشياء لا تعرفها بمجرد الظن. أساس العلم هو الحجة، الدليل، البرهان. ولذلك في القرآن قل هاتوا إيش برهانكم إن كنتم صادقين، تربية الناس على الدليل. فإذا كان الإنسان ينقل نقلا ينبغي أن يكون نقلا مصدقا، مثل واحد يروي حكاية، من قال لك؟ قال الله يقولونه. فوكالة يقولون هذه من أسوأ الوكالات، لأنها فيها الغث والسمين والصدق والكذب والشائعات والأقوال. وإذا كان الإنسان يدعي ادعاء علميا معرفيا فعليه بالإثبات المحقق، يقدم برهان، مثل الآن التجارب العلمية في سائر العلوم. فنهى عن الظن واتباع الهوى. الآن كثير من العلماء يتكلمون عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وما في شك أن القرآن معجز كله، لغويا وعلميا ومعرفيا وأخلاقيا وتاريخيا وتشريعيا، والإعجاز العلمي جزء من هذا. ولكن لا ينبغي أن يكون والله دورنا في الإعجاز فقط أنه كلما اكتشف الناس شيئا قلنا لهم القرآن سبقكم إلى هذا، يعني تحصيل حاصل هذا. لكن هذا نستفيد منه نحن في معرفة بعض أسرار القرآن الكريم. وإنما أعظم إعجاز في القرآن الكريم في نظري وفي السنة النبوية هو الحفظ قبل ما نكتشف الأشياء. القرآن يحفزنا. على سبيل المثال، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له إيش؟ دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. هذه معلومة ضخمة، هذا تحفيز، لأن العرب كانوا كل علومهم وكل طبهم قائم على طب اليونانيين القدماء وعلى كلام وطب شعبي وأشياء ما لها أصول، ما عندهم قدرة على معرفة العلوم ولا على تحضير الأدوية ولا على إجراء العمليات الجراحية. فلما النبي عليه السلام جاء يقول لهم هذا الكلام، معناه النبي هنا سمى الطب إيش؟ سماه علم ولا جهل؟ علم، يعني قال علمه من عمله، من علمه. وسمى عدم المعرفة بالطب إيش؟ جهل، مع أنه ينهى عن الجهل والناس بفطرتهم يكرهون الجهل. وقال لنا أنه ترى كل مرض يعاني منه البشر له علاج، فهذا معناه أنه ابحثوا عنه، حاولوا تستخرجوا هذا العلاج، حتى الأمراض التي لم تصلوا الآن إلى علاجها لها علاج، ابحثوا عنه. هذا فيه تحفيز إذن أن يتعلم الناس مثل هذه العلوم. في القرآن الكريم آية عظيمة لما يقول الله سبحانه وما من دابة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. أظن الآية هكذا. طيب معناه أن الله تعالى تحدث عن وجود دواب وين؟ في السماء والأرض. هذا لا نعرفه الآن. نحن نعرف السماء من؟ الملائكة. هل نسمي الملائكة دواب؟ هذا لا يسمى في القرآن الكريم عادة. الملائكة يسمون بالملائكة. فلما قال دابة في السماء وفي الأرض، في الأرض دواب طبعا، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، لكن في السماء ذكر دواب. هذا معناه أن هناك احتمال أن يكون في النجوم، السماء كل ما علا وارتفع، والأفلاك، أن يكون فيها حياة وفيها مخلوقات، الله أعلم بها. الآية دي تفتح آفاقنا على الاحتمال، ما نصير نكذب بالأشياء التي لم نطلع عليها، هذا عيب. ولذلك الله تعالى قال عن المشركين، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فأعظم إعجاز في القرآن هو التحفيز، ثانيا الدعوة إلى التدبر في كتاب الله، والتأمل في ملكوت السماوات والأرض، والنظر أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، النظر في التاريخ والأحداث، العمل والاكتشاف. السورة اللي قريناها قبل شوي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل، هذا برهان. افترض أنك ما تعرف وش أول آية نزلت، وسألك سائل قال وش تتوقع أول ما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إيش تتوقع؟ هل تتوقع أن الله قال له صلي لربك؟ هل تتوقع أن يكون الله قال له حسن خلقك؟ هل تتوقع أن يكون الله قال له جاهد أعداءك؟ هل تتوقع أن يكون الله قال له كيت أو كيت أو كيت؟ أخيرا تكتشف أن أول ما طرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، هذا علم. الآن من أحدث العلوم العصرية علوم التقنية الحيوية وخارطة الجينات البشرية والاستنساخ ومعالجة الأمراض ومعرفة الأمراض التي تهدد الإنسان قبل حصولها، هذا من أحدث العلوم. الآية ترشد إليه، الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم العلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، تشجيع على المعرفة، على العلم، على الاكتشاف، على التحري. فهذا أساس في الدعوة إلى العلم. هل العلم في الإسلام إلا فريضة؟ وهل أمة قامت بغير التعلم؟ لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلا بصائر أقوام عن المجد نوم، وحلت له الأيام عند قدومه حباها وأبدت ناظر المتبسم. فالعلم فريضة على كل مسلم. والجميل في السورة وكلها جميل أنها بدأت بقرأ باسم ربك الذي خلق، وختمت بإيش؟ واسجد واقترب. لا يجعلك العلم مغرورا متكبرا معرضا عن الله مزورا، وإنما العلم يدعو للإيمان، يدعو للسجود، يدعو للقرب من الله سبحانه. النقطة الثالثة والأخيرة، الجانب الاجتماعي الأخلاقي. لما سئلت عائشة كما في صحيح مسلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان النبي عليه السلام قرآنا يدب على ظهر الأرض، كان خلقه القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، اختصر بعثته في هذه، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه السلام يربينا على التسامح، قصة يوسف على سبيل المثال، وبداية القصة والتنكيل ومحاولة القتل ورمية الجب وإلى آخره، وفي النهاية الله يقرأ يتلو علينا سبحانه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا تربية على الأخلاق، على التسامح. العرب كان عندهم فكرة الانتقام، وأنه الحرب تواجه بالحرب، والحديد يفل بالحديد. النبي عليه السلام أعطاهم مفهوم جديد للقوة، هو مفهوم التسامح والعفو. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ولذلك كلمة يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم، النبي عليه الصلاة والسلام اقتبسها في موقف فتح مكة، وقال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هذول خططوا لقتله ووأد الرسالة، وقتلوا أصحابه وأخذوا أموالهم وأراضيهم، وحاربوا في بدر وأحد وإلى آخره. ما تظنون؟ إيش تتوقعون؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الإحسان، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. العرب في الجاهلية كان يوجد فيهم ناس عندهم النخوة والمشاعر الإنسانية. اليوم أنا بسناب قريت قصة أو قصيدة الشاعر العربي، يقول: وما أنا بالساعي بفضل مطيتي، عنده بعير جيد قوي، وما أنا بالساعي بفضل مطيتي لتشرب ماء الحوض قبل الركائب. أتقدم عليهم؟ لا، دربي دربهم. إذا كنت ربا للقلوص الراحلة المركوب، فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأركبه. ممكن الناقة تشيل اثنين، فإن حملتكما فذاك زين، وإن كان العقاب فعاقبي، مرة تركب أنت ومرة يركبه. هالمعاني الإنسانية البسيطة، الشراكة في لقمة العيش، الكلمة الطيبة، الابتسامة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه من أعظم المعاني الإنسانية، وعد بها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. النبي آدم وإبراهيم في إقرأ الضيف، وموسى في مدين وهو غريب ومطلوب وعليه خطر القتل وبلد ما يعرفه، ومع ذلك لما رأى الفتاتين فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل، سوى المعروف، سوى الجميل، وما قعد يضع عينه في عين الآخر كأنه يمن عليه أو يقول ترى أنا سويت، لا، اعمل معروف وارمي في البحر، لا تمن على أحد. ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الإحسان مبدأ عظيم، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. واليوم تشوفون إخوانكم في سوريا، في تركيا، في المهاجر، في الملاجئ، في لبنان، في الأردن، في أوضاع أبعد ما تكون على الإنسانية. عندنا أولاد وزوجات وبيوت، وأنعم الله علينا، أحسن كما أحسن الله إليك، واللي أصاب غيرك ممكن يصود يصيبك، أنت لست استثناء، وقد يدفع الله عنك البلاء بالخير اللي تقدمه. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان قليلا، ولو كان قضيبا من أراك، عود سواك، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من الجوانب الاجتماعية والأخلاقية صناعة الأصدقاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني معجز في أخلاقه، وما أستطيع أني أسرد لكم قصته مع عبد الله بن أبي بن سلول مثلا، اللي حاربه وآذاه وسبه وشتمه وكاد له، ومع ذلك لما مرض راح يزوره النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب. ولما مات جاءوا به إلى المسجد، فتقدم النبي عليه السلام ليصلي عليه، فقام عمر بن الخطاب بين النبي عليه السلام وبين القبلة، وضع يديه: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك الله؟ لا تصلي عليه. قال: أخر عني، أخر وأخر يا عمر، إني خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول: أنا اخترت أني أستغفر لهم، والأمر إلى الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من هذا، ذهب معه إلى المقبرة ونزل في قبره وخلع النبي صلى الله عليه وسلم جبة كانت عليه ولف بها جسد عبد الله بن أبي بن سلول. من يطيق هذا يا أخوان؟ من يطيق؟ هل ممكن يعملها النبي عليه السلام مع أبو بكر اللي ضحى في سبيل الله ومعه مع عمر مع ابن مسعود مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ لكن أن يعمل هذا مع عبد الله ابن أبي ابن سلول شيخ المنافقين ورأس الفتنة المتآمر على رسول الله الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ من يفعل هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى قال له ربه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالنبي عليه السلام عنده قدرة عالية جدا في استفاء الناس، كل الناس يضحك لهم ويبتسم لهم ويحتضنهم ويصافحهم، وكل أحد يتوقع أنه ما فيه أحد أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منه. حتى قال له مرة من المرات عمرو بن العاص، شوف أخلاقه، أخلاق النبي معه ممتازة، فقال يمكن الرسول يحبني أكثر واحد. فسأله قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ما نجحت الخطة، بس لا يزال الأمل عند عمرو بن العاص قائم. قال فمن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه، كل يحضنه الرسول عليه الصلاة، كل يسلم عليه، وإذا قابل شخص يسلم عليه ما ينصرف النبي عليه السلام حتى يكون ذلك الشخص هو اللي يبدأ بالانصراف. إحنا الآن نسلم على الواحد بطرف اليد، وتسلم عليه حين أنت تشوف الجوال، ولا تسلم عليه وأنت منصرف والعذر وشو؟ مشغول، يعني شغلت أكثر من شغل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه القدرة العالية على كسب الأصدقاء، على تحييد الخصوم، على تقريب الناس. حتى في الصحيح في البخاري أن الجارية خادمة في البيت تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله لي إليك حاجة، عندي موضوع أحدث فيه. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أي سكة المدينة شئت، وين تبغين؟ قالت له في المكان الفلاني. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرها في السكة، هذا يجهز الجيوش ويتلقى الوحي ويعد يجهز أمة ويقيم دولة وملة، وملوك الأرض تخشاه وترهبه. عنده وقت أنه واقف في الشارع ينتظر الخادمة ذي تجي تبثه شكواها. وش توقع شكواها؟ قالت والله يكلفونني أشياء ما أقدر عليها، أو ما يطعمونني طعام كافي، أو ولدهم يتحرش بي، أشياء من هذا القبيل، شكاوى. بس عند الجارية هذه شكاوى، هذه أعلى شيء، ما عندها في الحياة أكبر منها، وما تقدر تقول للناس تجاوزوا الأشياء الصغيرة اللي تحيط بكم لأن عندنا مشكلة كبيرة. هذه هموم البشر. كان عنده قدرة على الاستيعاب، وعنده صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم الحلم، لا يغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فسكت شوي كأنه ما اقتنع. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. بعدين جاء شوي، يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. ليش؟ لأن الرجل هذا غضوب، فهو يحتاج فقط إلى معالجة هذه الجزئية السلبية عندك، لا تغضب. ولما جاء شج عبد القيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ قال الحلم والأنات، ما عندك عجلة ولا تزعل. قال خصلتين جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال بل جبلت عليهما، طبيعة فيك. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. لا تغضب، ممكن زوجتك أحيانا ما صلحت العشاء، أو هي زعلانة تحتاج أنك تراضيها، أو لاحظت شيء على الأطفال، أو وقع أمر من الأمور لا تغضب، لأن الإنسان إذا غضب فقد توازنه وقدرته على السيطرة على نفسه. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عظيم ومهم حتى في البيوت. انظر كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في المنزل، وهم يرفعون أصواتهم عليه أحيانا، يطالبونه بالنفقة، وأحيانا يختلفون فيما بينهم. مرة من المرات كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيوف وهو في بيت عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة، صحن ولكنه من الخشب فيه طعام، فلما رأت عائشة هذا غارت، أصابها غيرة، فدفعت الصحفة وانتثر الطعام وانكسرت الصحفة. وإنسان حالها يقول هذا بيتي، لا ما في داعي أحد يتدخل. هذا موقف قدام الضيوف، بالله عليك لو موقفك أنت وش بتسوي؟ ولا أنا نوصلها للطلاق والهجر وودها لأهلها وخلها تأدب وإلى آخره. سيد ولد آدم قال لي لو شاء سارت الجبال معه ذهبا وفضة، والملائكة من بين يديه ومن خلفه. ضحك وقال غارت أمكم، أصابتها الغيرة. ثم أخذ صحفة عائشة بعدما أكلوا الطعام، جاءت عائشة لهم بطعام، فأخذ الصحفة وأرسلها لأم المؤمنين وقال إناء بإناء وطعام بطعام، قصاص. أعطاها الصحفة بدل اللي كسرت وانتهى الموضوع. مثل قصة العربية اللي بال في المسجد، الناس يصيحون وكذا، موقف صعب. النبي عليه السلام على هونكم، تركه حتى انتهى، بدل ما يلوث مكان يلوث المسجد كله، تركه حتى يقضي حاجته. ثم جاء بإناء أو ذنوب مما صبه على البول فتطهر وانتهت القصة. يعني ممكن الأمور تناظرها بشكل سهل وبسيط، وممكن تنظرها بشكل معقد. لو جيت الليلة لزوجتك لقيتها مقفلة الباب وقالت يلا رح نم في مكان ثاني ولا دور لك فندق، ايش بتسوي؟ اصدق مع نفسك، وش بتسوي؟ انا مثلك، معقول هذه بيوتنا نطرد ونحارب؟ النبي عليه السلام يوم من الايام جاء لام المؤمنين، احدى امهات المؤمنين، وهي تاخر عليها وقفلت الباب، توقعت انه رايح لزوجة ثانية. فلما جاء وجد الباب مقفول من جوا مزلاج يمكن، وقالت له المرأة يعني أنت متأخر وينك رايح؟ فقال لها افتحي، إنما وجدت حقنا من بول، رايح أقضي حاجتي. انتهت القصة. أحيانا يصير عندنا كبر شايفين أنفسنا، عشان كذا الواحد يقول من هو اللي يؤذيني، من هو اللي يواجهني، من هو اللي يأدبني، من هو اللي كذا، من هو اللي كذا. بينما لو الإنسان تواضع لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، وأختم بهذا الحديث، ثلاث أقسم عليهن: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثلاث أقسم عليهن: ما نقصت صدقة من مال، الإحسان، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. صلوا وسلموا على من بعثه الله رحمة للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طولت عليكم وآسف على التطويل، ولكن أنتم شجعتوني، جزاكم الله خير حرصكم، وأعطيتوني 4 ساعات، أنا أخذت منها ساعة يمكن والباقي صدقة. بارك الله فيكم، حياكم ربي وبياكم وأسعد محياكم. المسجد هذا مسجد قنبر كذا يا شيخ؟ قنبر. قنبر هذا الظاهر أنه خادم لعلي بن أبي طالب أو لا؟
هذا رجل معاصر يا شيخ.
لا والله موجود،
توفي سنة 75 ميلادي.
من الأحساء؟
من الأحساء.
أي.
من الدمام.
على كل حال هو الاسم ذا قنبر اسم قديم، خادم علي بن أبي طالب اسمه قنبر. وكان علي لما جوه ناس قالوا له أنت الله، أعوذ بالله، وصفوه بالألوهية، فغضب منهم وحفر لهم مخاديد في الأرض وأوقد النيران، وصار يأتي إلى كل أحد منهم يصر على أن وصف علي بالألوهية ويرميه في النار. هو معه الخادم هذا قنبر، يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أو قنبرا يساعده في المهمة دي. ابن عباس رضي الله عنه كان يعترض على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ويقول: لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار رضي الله عنهم أجمعين، وعنا وعنكم وعن جميع المسلمين. كيف البيرسكوب؟ بارك الله فيهم جميعا. ترى فيها شيء يقول ما شاء الله. أهلا وسهلا.